قال رحمه الله تعالى قوله فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. قال الله تعالى والله بكل شيء عليم. وقال ولا يحيطون به علما. هو بكل شيء عليم وهم لا يحيطون به علما. يقلة علمهم أي لا يحيط بالخلائق به سبحانه وتعالى علما. فهو الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول الخلائق، كما في الصحيح لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولو كان يحصي أسماءه وصفاته لا أحصى الثناء عليه، لكن لما كانت أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين، ومعلوم أن كل اسم يتضمن صفة، وكذلك أسماء الله عز وجل لا منتهى لها، لأن أوامره وأفعاله لا منتهى لها سبحانه وتعالى. ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، وإنما كلامه أمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ألا له الخلق والأمر. فما جاء في الكتاب والسنة من صفاته سبحانه وجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم وترك التعرض له بالرد والتشبيه والتمثيل. لا يكفي أن تقول أنا قبلت وسلمت مع أنك تمثل وتشبه، هذا ليس بقبول ولا تسليم. القبول والتسليم هو الموافق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الرد لآيات الله الشرعية يكون بشيئين، إما بتكذيبها أو بتحريفها عن المعاني الحقة. والتحريف يكون بشيئين، إما بتحريفها عن الكمال المقدس أو بتحريف معانيها ثم تحريف بتحريف ألفاظها ثم تحريف معانيها. فالممثلة فإن كانوا يثبتون الألفاظ لكن في الحقيقة حرفوا، لأنهم عطلوا الصفات من الكمال المقدس وجعلوها صفات نقص. كون يد الله كيد زيد هذا كمال ولا نقص؟ هذا نقص. فهم عطلوا الله من كماله المقدس الذي يليق بجلاله ووصفوه بكمال ناقص كمال المخلوق. وأما المعطلة فقال المراد بالنعمة باليد النعمة القدرة القوة إلى غير ذلك. فهو الذي وصف بها نفسه ووصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نرضى بما رضيه لنفسه، أي نرضى بما رضيه الله لنفسه. فإنه أعلم بما يجوز ويمتنع ويليق بجلاله. تمتنع عنه صفات النقص، تمتنع عنه صفات النقص التي هي صفات نقص من كل وجه، وتجب له صفات الكمال التي هي كمال من كل وجه، وتجوز له أيضا صفات الكمال من وجه ونقص من وجه. تجوز له في حال كونها كمالا، تجوز له في حال كونها كمالا. قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كما قلت لكم استدل به المفوضة وليس به دلالة لهم. فإن الشافعي آمن بالله على مراد الله، ومراد الله عز وجل أنه متصف بصفات الكمال والجلال، لا أن الصفات والألفاظ لها معاني غير معلومة. هذا لم يرده الله ولم يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا أدرج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حديث رواه أبو داود الترمذي وغيره من حديث الأرباب بن سارية رحمه الله رضي عنه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أخرجه الدارمي. فقال الشعبي: عليكم بآثار من سلف وإن رفضك الناس. كأنها الأوزاعي التي نحفظها عن الأوزاعي ونكتبها عن الأوزاعي. عليكم بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. مثل هذه الآثار إذا أردت أن تبحث عن آثار السلف في مثل هذه تجدها في مقدمة سنن الدارمي، تجدها في مقدمة سنن ابن ماجه، في كتاب السنة أيضا من سنن أبي داود، تجدها في السنة الخلال، تجدها كذلك في الإبانة المنبطة، تجدها كذلك في مثل كتاب شرح أصول السنة اللاتائي، وهكذا. وقالوا أصدق قيلا، قال تعالى من أصدق من الله قيلا. وثبت في الصحيح عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته يوم الجمعة إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، خرجه مسلم. فما أخبر الله به سبحانه فهو حق وصدق، علينا أن نصدقه ولا نعارضه ولا نعرض عنه، فمن عارض بعقله لم يصدق به، وكذلك من أقر بلفظه مع جحد معناه أو حرفه إلى معاني أخر غير ما أريد به لم يكن مصدقا. انظر الآن رحمه الله تعالى، جزاك الله خيرا، يعني بيّن عقيدة أهل السنة والجماعة وأنهم يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، وأنهم لا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله ولا يكيفون ولا يمثلون. لماذا؟ لأن الله لا سمي له ولا ند له ولا كفأ له ولا نظير له إلى غير ذلك مما ذكر. ثم بين أن الله أعلم بنفسه وبغيره، وأن الله أصدق قيلا وأحسن حديثا. فإذا توفرت في صفات المخبر العلم وكذلك الصدق وكذلك البيان، من الذي يرد هذا الخبر؟ لا يرد هذا الخبر إلا من في عقله لوث. أما صاحب العقل السليم المتكلم عالم بما يتكلم به، كلامه بين واضح لا إشكال فيه، لا إشكال فيه ولا تعمية ولا لبس، وصدق لا كذب فيه. إذن من الذي يرد هذا الخبر؟ هذا الخبر تتنافس العقول السليمة إلى قبوله. فالله عز وجل أخبر عن نفسه بصفات وهو أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا. إذن إيش الواجب علينا؟ الانقياد والقبول. قوله أحسن حديثا من خلقه، قال الله تعالى من أحسن من الله حديثا، لفظه لفظ استفهام ومعناه لا أحد أحسن حديثا منه سبحانه، فألفاظه أفصح الألفاظ وأبينها وأعظمها مطابقة لمعانيها المرادة منها ومعانيها أشرق المعاني، فلا تجد كلاما أحسن تفسيرا ولا أتم بيانا من كلام سبحانه، ولهذا سماه الله بيانا وأخبر أنه يسره للذكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر بهذا المدكر، يسر ألفاظه للحفظ ويسر معانيه للفهم، فمحال أن يترك باب الإيمان بالله أن يترك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا، وهو أشرف العلوم على الإطلاق. أشرف العلوم علم الكتاب والسنة، وأشرف العلوم من علم الكتاب والسنة علم الأسماء والصفات، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، وعلم الأسماء والصفات يعرفك بمن؟ يعرفك بالله عز وجل بصفاته. بل قد بيانه الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر لا لبس فيه ولا إشكال. فآيات الصفات واضحة المعنى وضوحا تاما بحيث يشترك في فهم معانيها العام والخاص، أي فهم أصل المعنى لا فهم الكنه والكيفية، كما أنها مفيدة للعلم اليقين الكامل. قوله ثم رسله صادقون، أي فيما جاءوا به عن الله، والصدق هو مطابقة الخبر للواقع، فرسله عليهم السلام صادقون، يعني الله عز وجل تكلم عن نفسه بالصفات وقد تقدم الصفات أنه أعلم بنفسه بغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا. ثم أيضا رسله صادقون، صادقون في نقلهم، مصدوقون فيما جاءهم، صادقون في نقلهم، مصدوقون فيما جاءهم، وأيضا ناصحون للأمة، فيجب قبول الخبر لا سيما في هذا الباب. أنت تقبل منهم الخبر في كيفية الصلاة، كيفية الصيام، كيفية الحج، ثم تأتي إلى باب الأسماء والصفات وتقول لا، هذا الباب لا أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذه عن العقل هذا غاية المشاقة، هذا غاية والله المشاقة والمحادة. وهذا أيضا بيانه عندنا الآن في هذا العصر، أجد الواحد يأخذ من شيخه علم الأسماء والصفات وعلم العقيدة وعلم المصطلح وعلم النحو وعلم العربية وعلم الفقه، ثم إذا قال له فلان حزبي أو فلان مبتدع قال أنا ما أخذ بقوله، قد سلمت نفسك في أمور أشد من هذا وانقدت في أمور أشد من هذا، وهي فيما يتعلق بأسماء الله وصفات الله، واعتقدت في شيخك العلم والنصح والصدق والبيان والإيضاح والشفقة إلى غير ذلك، ثم إذا تكلم في الحزبية جاء الشيطان ولبس علينا، فالله ما عهدنا هذا. لا نقول أن نقلدهم، نحن ما نقلد، لكن نقبل أخبارهم ونأخذ بآثارهم، ونحن ما علمنا أيش الدليل على حزبية فلان إلا في هذه الأيام المتأخرة، ما كانت هناك مطالبة بالأدلة. عالم جرح وتعديل حزب رجل من الرجال أو فكرة من الأفكار انتهينا هكذا. الشيخ يقول أين أدلة على تحزيب الريمي وتحزيب كذا، كان يتكلم فيه مباشرة. فلان حزبي معروف أن العالم معروف عنده إيش تعني حزبي، ما يقول تقول ليش حزبته. الآن كلمة حزبي جرح مفسر، كلمة حزبي جرح مفسر، كلمة جمعي جرح مفسر، كلمة أخواني جرح مفسر. ما تأتي تقول كيف أخواني ولماذا أخواني؟ طالب العلم ينبغي أن لا يكون مجادلا في هذا الباب. وأيضا باب الفائدة، يعني لا يقول إنما حزب واحد والبقية ساكتون، هذا أيضا من الجهل بقواعد السلف. وإلا فإن الخطيب البغدادي يذكر في كفايته أنه لو اجتمع على التحزيب على التبديع أو على الجرح، لو جرح واحد واجتمع على التعديل 100 أن قول الواحد مقدم على التعديل، لأنه عنده زيادة علم. نحن متفقون نحن وهؤلاء المعدلون على ما ظهر من هذا الرجل، لكن الخلاف أن عند هذا زيادة علم وأولئك ما عندهم هذه الزيادة. فإن قالوا هؤلاء المعدلين أو هؤلاء المعدلون هذا الكلام الذي تقولونه ليس في صاحبنا، نقول إذن أنتم لستم بمعدلين وإنما أنتم خصماء، كما قال الخطيب البغدادي. هذه قاعدة السلف، يعني أن المعدل إذا خالفك وقال هذا الكلام الذي تقوله ليس صحيح انقلب من كونه معدل إلى خصم، والخصم لا يأخذ بقوله. فهذه فائدة عابرة. قال ثم رسله صادقون أي فيما جاءوا به عن الله والصدق هو مطابقة الخبر الواقع، فرسله عليهم السلام صادقون في جميع ما أتوا به، إذ هو الحق الصدق المطابق للواقع، فلا يصح للإنسان قول ولا عمل إلا باعتقاد صدقهم وأمانتهم. وإنهم بلغوا البلاغ المبين بأبلغ عبارة وأوضح أسلوب، ليس في كلامهم لغز ولا أحاجي وليس له باطن يخالف ظاهره، وأن لديهم من القدرة على التعبير وكمال العلم وتمام الشفقة والنصح ما ليس عند غيرهم، فيجب أن يكون بيانهم للحق أكمل من بيان كل أحد. فمن المحال أن يتركوا باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا وهو أشرف العلوم على إطلاقها وأجلها وأوجبها، قد بينوه غاية البيان ولم يبق فيه شك ولا إشكال. وأيضا من المستحيل أن الصحابة رضوان الله عليهم يسأل أحدهم كيف يقضي حاجته، يسأل أحدهم كيف يقضي حاجته، ويسأل أحدهم كيف يأتي امرأته، ويسألون في أمور شرابهم وطعامهم، ثم يتركون هذا الباب العظيم. هذا أمر مستحيل. ناس أحرص الناس على العلم، أحرص الناس على الخير، ثم يتركون باب الأسماء والصفات، يعني أنهم ما عرفوا المعاني وتركوا السؤال. وإنما البيان أنهم عرفوا المعاني وعرفوا دلالة الألفاظ وآمنوا بها واعتقدوها، فلهذا لم يسألوا عنها. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله معلوم أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة كما أمر كما أمر ولم يكتم منها شيئا، فإن كتمان ما أنزل الله عليه يناقض موجب الرسالة، كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة. قال تعالى ومن المعلوم في دين المسلمين، قال الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ومن المعلوم في دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة، كما أنه معصوم من الكذب فيها. والآية تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما أمر الله، وبين ما أنزل إليه من ربه، وقد وجب على كل مسلم تصديقه في كل ما أخبر به. بل من مقتضى محمد رسول الله، من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر. قوله مصدوقون أي فيما يأتيهم من الوحي الكريم. قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فيجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين وأن لا يفرق بين أحد منهم، وتصديقهم فيما أخبروا به واتباعهم في كل ما جاءوا به فهو حق وصدق، وقد اتفق العلماء على كفر من كذب نبيا معلوم النبوة، وكذا من سبه أو انتقصه، ويجب قتله، لأن الإيمان واجب بجميع المرسلين واتباعهم واتباع ما أنزل إليهم. وقد ختمهم الله سبحانه وتعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين. قد يشكل على بعضنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن نوح، يا نوح كان في الحديث يقولون أنت أول رسول إلى أهل الأرض، والله عز وجل يخبر أن محمد بعثه إلى الناس كافة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت إلى الخلق كافة، ويجعل نفسه يجعل هذه من أسباب المفاضلة بينه وبين الأنبياء. فيقال أن نوح عليه السلام أرسله الله إلى أهل الأرض وكانوا قومه، لأن كل رسول كان يبعث إلى قومه خاصة، فقوم نوح هم أهل الأرض لأن الناس كانوا قليل فزالوا في ذلك الزمان. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بعث إلى الأحمر والأسود والعربي والعجمي والحر والعبد والذكر والأنثى بل إلى الثقلين الجن والإنس. فعلى أرسل إلى السماعين يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والناس تطلق ويراد بها النوس عن حركة تشمل الجن والإنس. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وورثوا الحياة الدنيا، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. الشاهد أن الرسول يبعث إلى الجن والإنس. وأنزل عليه الكتاب والحكمة وجعل دعوته عامة. الحكمة هي السنة كما فسرها الشافعي وغيره من أهل العلم. واذكر ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة أي السنة. وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله سبحانه، وقد بين الله به كل شيء، وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا. الخبر هو الإخبار عن الأمور السالفة، أو الإخبار عن الأمور الآتية، أو الإخبار عن الأسماء والصفات، كل هذا باب الإخبار. وعندنا في القرآن باب إخبار كما في السنة، باب إخبار وباب إنشاء. فالإنشاء هو الأمر والنهي. ما هو الواجب نحو الإخبار؟ التصديق. الواجب نحو خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ التصديق. والواجب نحو أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الطاعة. والواجب نحو نهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم الترك. فالإنشاء يقابل إما بالفعل أو بالترك، الأمر والنهي إما بالفعل أو الترك، والخبر يقابل بالتصديق أو التكذيب. فالمؤمنون يصدقون ربهم ويفعلون المأمور ويتركون المحذور. وأقسم بنفسي أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم. قال تعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآية في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث ضعيف صحيح ضعفه، لكن له أدلة تقوم مقامه. فيه نعيم بن حماد شيخ البخاري ضعيف. الآن يا أخوة يقول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إيش معنى الآية؟ فردوه إلى كتاب الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. فلما مات رسول الله المراد به ردوه إلى من؟ إلى سنته صلى الله عليه وسلم. فالآن هذا الذي بين أهل السنة وبين البدعة اختلاف أو ليس باختلاف؟ اختلاف. إذن الواجب العودة إلى ماذا؟ الكتاب والسنة. إذن لو قلنا أن هذا الباب لم يبينه الله ولم يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى ذلك أنهم أمروا بالعودة والتحكم من الكتاب والسنة وليس ثمة كتاب والسنة يحكم في هذا الأمر. فهمتم؟ الآن الجهمي يقول أين الله؟ يقول لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج، صح ولا لا ريال؟ نحن نقول أين الله؟ في السماء على عرش مستوى. الآن هذا خلاف ولا ما هو خلاف؟ لا، الخلاف تضاد. القول بأن الله في كل مكان أو القول بأن الله لا فوق ولا تحت القول كفر وزندقة. فإذا الله يقول فإن تنازعتم في شيء، تنازعنا في هذه المسألة ولم نتنازع فردوه إلى الله والرسول. معنى هذا أن حكم الله وحكم رسوله في هذه المسألة موجود. فإذا لم يكن الحكم موجود فمعناه أننا أحلنا إلى ما لا علم فيه، وهذا محال عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ اللهم لك الحمد. قال وأعظم ما جاء به صلى الله عليه وسلم هو وإخوانه من الرسل هو الدعوة إلى التوحيد، توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، ومعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه لا شبيه له ولا نظير. فهذا هو مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم، من أولهم إلى آخرهم. فدينهم واحد، وإنما اختلفت الشرائع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. هذا الحديث الصحيح من الحديث أبي هريرة. ودين الأنبياء واحد، دين الإسلام هو دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام بمعناه العام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين، والدين الذي يتقرب به إلى الله عز وجل. لكن بمعناه الخاص ماذا يراد به؟ دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به الرسالات. قوله بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، أي بخلاف الذين يقولون على الله في شرعه ودينه أو في أسمائه وصفاته أو أفعاله ما لا يعلمون، وهم المبتدعة. بل بمجرد عقولهم الفاسدة وتخيلاتهم الكاسدة التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالقول على الله سبحانه وتعالى بلا علم من أعظم المنكرات، ولهذا جعله في أعظم مراتب التحريم، فإنه بدأ بأسهلها وختم بأشدها. لما قلنا بهذا القول بعض الأخوة في درس من الدروس تعاظم مثل هذا القول، وأنا نسيت من أين أخذت هذا القول، واليوم وجدنا هنا بحمد الله، لأنهم قالوا رتب الفواحش، رتب التحريم من الأدنى إلى الأعلى. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بل إنما يقع الشرك بسبب القول على الله بغير علم. فالقول على الله سبحانه وتعالى بلا علم من أعظم المنكرات، ولهذا جعله من في أعظم مراتب التحريم، فإنه بدأ بأسهلها وختم بأشدها وأعظمها تحريما، وهو القول على الله بلا علم. وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. خرجه الشيخ الألباني في كتابه صحيح الجامع عن 80 صحابيا أو 81 صحابي. قال ابن القيم رحمه الله في القول على الله بغير علم من كبائر الذنوب، سواء كان في أسماء الله وصفاته وأفعاله أو في أحكامه، وتقديم الخيال المسمى بالعقل والسياسة الظالمة والعوائد الباطلة والآراء الفاسدة والأذواق والكشوفات الشيطانية على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى بتصرف. الأذواق والكشوفات هذه حق الصوفية، الأذواق والكشوفات هذه دين الصوفية، والسياسات دين الحكام، السياسات الظالمة دين الحكام، والعوائد الباطلة دين المقلدة، وكذلك الخيار بتقديم العقل دين الفلاسفة. قالوا ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذه مقدمة نفيسة يا رجال، والله لو حفظت أنها ليس بالخسارة، ولو كررناها في المجالس والطرقات، ولو كررناها في الكتب والمصنفات ما هي خسارة. انظر كل كلمة منها تدل عليها الأدلة وتتوارد عليها الآيات والأحاديث. وأيضا يسلم الإنسان من الزلل والخطل، لأن الكلام كلما كثر وازداد الحشو فيه ربما وقع فيه الزلل والخطل، وكلما كان أكثره آيات وأحاديث قل الزلل والخطل، قل الزلل والخطل. فالآن انظر إلى تركيب الكلام، لما ذكر طريقة أهل السنة في وصف الله قال فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيله وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي عما يصفه المبطلون. فسبحان كلمة تنزيه، وهي من التنزيه المجملة من الفصل يا كمال، سبحان الله من المفصلة من المجمل، من المجمل، لأن كلمة سبحان الله تتضمن تنزيه الله عن جميع النقائص وتستلزم إثبات جميع الكمال. عرفت الفرق بين تستلزم وتتضمن؟ الآن الحمد لله تتضمن إثبات جميع المحامد تضمنا، وسبحان الله تتضمن تنزيه عن النقائص. الحمد لله تستلزم نفي النقائص، لأن إثبات المحامد وجود المحامد ينفي النقائص، وسبحان الله تستلزم إثبات المحامد لأن نفي النقائص تستلزم وجود المحامد. فهذا قال ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة دليلا على ما تقدم من إثبات صدق الرسل عليهم السلام وصحة ما جاءوا به، وما سلم عليهم إلا لسلامة ما قالوه، وأنه الحق الذي يجب اعتقاده، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ووصفوا الله بما يليق به من صفات الكمال ونزهوا عن صفات النقص والعيب، وأن من قال بخلاف ما جاءوا به فهو كاذب على الله قائل عليه بدون علم. الذي يقول على الله بخلاف ما جاء به الرسل قائل على الله بغير علم، كاذب على الرسل، كاذب في نقله أو مخطئ في فهمه. قال سبحان ربك أي تنزيها لله عن كل نقص وعيب. قال ابن القيم التسبيح تنزيه الله عن كل سوء، وأصل اللفظ من المباعدة من قولهم سبحت في الأرض إذا تباعدت فيها انتهى، وتأتي سبحان للتعجب عند أن ترى أمر عجب تقول سبحان الله، وأيضا تأتي الله أكبر التعجب الله أكبر. عندنا كلمة الله المستعان في البلاد يفهمونها بغير الفهم الشرعي، يعني إذا قلت لواحد الله المستعان كأنك تنتقده وتخطئه. وفي يوم من الأيام كنت أنا أحد أخوال أمي في مجلس، فإذا به يشكو علي من الناس وكيف يؤذوه ويتعبوه، فقلت الله المستعان، فغضب، كيف تقول الله المستعان؟ الله المستعان أو لا الله المستعان، يعني كيف ما تريد، يعني أظن أني أنتقده فيما يقول، وأنا أقول الله المستعان، يعني الله عز وجل هو الذي يعين على هذه الأمور ويعين على التخلص من هذه. أحلاها الله المستعان. عائشة رضي الله عنها لما جاء الخبر ماذا قال؟ الله المستعان. أقول كما قال ولد يعقوب الله المستعان على ما تصور. ولد يعقوب لما قالوا له سرق، من يسرق فقد سرق آخر لهم، قال الله المستعان على ما تصور. كلمة عظيمة، ما أحلاها لو أننا نطبق مثل هذه الكلمة عند أن نتعجب نقول سبحان الله، عند أن نرقى سقفا أو عاليا نقول الله أكبر، عند أن يأتينا مثل هذه المنقصات نقول الله المستعان. والله قد يستجيب هذا، وإن كان ظاهره الخبر لكنه دعاء، وإن كان ظاهره الخبر الله المستعان لكنه يتضمن دعاء، يعني كأنك تقول الله اللهم أعني على هذا الأمر وسيعينك الله، سيخلصك مما أنت فيه من الهموم والغموم. والله مهما مكر الماكرون ومهما تكلم المتكلمون ومهما أعرض المعرضون، الله عز وجل يعلق فرجا مخرجا. انظر اليوم سمعنا القصة حتى عاصم الأحول، والله ما من أشياء نراها في رؤى، يأتي الفرج من الله عز وجل برؤيا يراها المرء، يعني رأى كأن عمرو بن عبيد يحته، يعتبر عمرو بن عبيد عالم، يعتبر عمرو بن عبيد عالم، حتى انتقد على قتادة لماذا تتكلم في هذا العالم. بعد ذلك أراه الله عز وجل حقيقة هذا الذي يظنه عالم، ومعنى يحط آية من المصحف معنى أنه لا يريدها، لا يريد هذا العلم، ومعنى أنه ما استطاع أن يعيدها دخلت الشبهة في قلبه فأصبح متجعا ضالا زنديقا. وهكذا إن شاء الله يهديهم ويهدي من المسلمين. الهداية من الله، الهداية من الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، والله لولا فضل الله عز وجل ما زكى أحد، لكن نحن نحمد الله الذي بصرنا، وهم نسأل الله عز وجل أن يبصرهم، ليكن دعاؤنا هكذا، ليكن دعاؤنا ورجاؤنا في الله عز وجل يثبت المسلمين. فإن انحرفوا بعد ذلك على غير مرادنا لا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال الشيخ بن عثيمين وسمعناه من شيخنا يحيى ونسمعه من كثير من مشايخ السنة، أننا نحزن عليهم قدرا، نحزن على المخالفين قدرا، لكن لا يسعنا السكوت عنهم شرعا، شرعا ما يسعنا أن نسكت، وقدرا نحزن، نحزن عليهم، نسأل الله أن يهدي الجميع. والله يا رجال أن هذه الفتنة عملت في الأمة ما لم تعملها فتن قبلها، وأتعبت أهلها وأتعبت السلفيين. أين ذهبنا وأينما رحنا وأينما حللنا نجد أثرها وإرهاجها وتعبها، ونجد يعني همومها إلى غير ذلك. أنت لا تظن، أنت الآن حمد الله في هذه الدار ما تدري ما يقع، غيرك بعضهم تعلق بعبيد الجابري، وبعضهم تعلق بعبد الله مرعي العدني، وبعضهم تعلق بعبد الرحمن، وبعضهم تعلق بفلان، وبعضهم تعلق بزعطان وفلتان كما يقال. وكم كم بعضهم انحرف بسبب عبد الرحمن، انحرف بسبب محمد عبد الوهاب، بعضه سلم من محمد عبد الوهاب انحرف بسبب موقف المشايخ، بعضه سلم من موقف المشايخ انحرف بسبب عبيد الجابري، بعضه سيسلم من عبيد الجابري انحرف بغير عبيد الجابري. متوالية هندسية، إذا أنتم قد قرأتم في المتواليات الحسابية أقصد متوالية حسابية، يعني مثلا واحد بعد أربعة بعد ذلك ستة ثمانية وهكذا، كلما امتدت كفرت، فهذه الفتنة متوالية حسابية، يعني صار الذي سلم من عبد الرحمن افتتن بغير عبد الرحمن، والله أعلم إلى أين، الله أعلم إلى أين. نسأل الله أن يسلم العباد والبلاد. والله لو كان مظلوما وهو يريد الحق ما جاز للمشايخ ولا له أن يقوموا بهذه الثورة، لو كان مظلوما، لو سلمنا من باب الجدل نقول يا رجال هبوا أننا ظلمناه وتكلمنا فيه بباطل، هبوا، يعني هل يجوز لكم هذا الأمر الذي فعلتموه؟ لا يجوز، لأن الفتنة الحاصلة بقيامهم أعظم من المصلحة الحاصلة، هذا لو كانوا مظلومين، فما بالك إذا كانوا هم الظالمين، إذا كانوا هم الظالمين، هم المخالفين، هم المنحرفين عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أي والله، لكن أحمد الله الذي بصرنا، أحمد الله الذي بصرنا. مرة من المرات على ما أذكر في أولها، يعني يظن الناس أن ما عند الشيخ صبر، الشيخ هذا عنده صبر، سبحان الله، والله أكثر من سنة، أكثر من سنة وهو صابر عليها في قلبه، والفتنة تدور، ونرى التفتيل، ونرى التعصيب، ونرى الإزدراء، الاحتقار، وبدأوا يقولون ماذا؟ عبد الرحمن أعلم من الشيخ حيا في الفقه، نعم، قالوا أحمد القدسي أعلم من الشيخ حيا في المصطلح، ما شاء الله، وأحمد بن ثابت أعلم من الشيخ حيا في النحو، أيوة، وفلان أعلم من الشيخ حيث التخريج، قلنا قوله حسن الوصابي أعلم من الشيخ حيث البيع والشراء، وفلان أعلم من الشيخ حيث الزراعة. هذه فتنة، هذه هذا الكلام الذي سمعناه أولا وابتداء شعرنا أنه وراه فتنة. ايش المراد يعني اعلم او ليس بيعلم؟ هو شيخ الدار او ليس بشيخ الدار؟ هو شيخ الدار انتهينا، فهو كل ذي علم عليم. لكن لماذا يريدون ان يزهدوا الناس في شيخهم؟ يقولون لا تأخذ المصطلح عن الشيخ احيانا، اذا ترك باب من باب العلم ما يأخذه عن شيخه، ويلزم من ترك المصطلح ان لا يأخذ عنه جرح التعديل، ويلزم من ترك المصطلح ان لا يأخذ التصحيح والتضعيف و متوالية. إذن في الأصول فلان أعلم منه، إذن تركوا القواعد. سمعت الشيخ استدل بالقواعد الفقهية والقواعد الأصولية وهذا الحديث ناسخ أو هذا منسوخ، لا تأخذ، لأن الشيخ فيه أعلم منه في الدار. في النحو فلان أعلم منه، في المصطلح خرج. إذن من معنا؟ هذه طريقة خبيثة 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 للصعف، وإذا بهم بعد أيام يذهبون ويروحون، نسأل الله السلامة. قوله رب العزة أي القوة والغلبة وأعظمها إليه اختصاصها به، والعزة يراد بها عزة القوة وعزة الامتناع، عزة الغلبة والقهر، فله سبحانه العزة التامة بالاعتبارات الثلاث، عزة الغلبة والقوة والقهر. يقال في من الأول عز يعز بفتح العين في المستقبل، وفي الثاني بكسر العين، عز يعز، عز يعز بفتح العين عز يعزو، نعم. وفي الثالث بضمها يعزو. قوله عما يصفون أي تنزل سبحانه وتقدس عما يصفون به المخالفون للرسل من النقائص والعيوب. قوله وسلام على المرسلين أي سلام الله عليهم في الدنيا والآخرة لسلامة ما قالوه في ربهم وصحته وحقيته. قوله والحمد لله رب العالمين. قوله رب هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، ولا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى إلا إذا أضيف، فيطلق على غيره كرب الدار ورب الدابة ونحو ذلك. ولفظة رب وإله فيهما دلالة الاقتران والانفراد، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، يعني الرب إله، فإذا قيل إله هو الرب. وإذا ذكر معا فسر الرب بما تقدم أي أنه الخالق الرازق المالك المدبر والإله المعبود، وفسر الإله بأنه المعبود المطاع. قوله العالمين العالم كل من سوى الله سمي بذلك لأنه علامة على وجود خالقه وموجوده وحدانيته، وأنه المستحق للعبادة كما قيل، فهو عجب كيف يوصل إله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ويروى أن أعرابيا سئل عن الله فقال يا سبحان الله إن البعر لتدل على البعير، وإن الأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات هياج وبحر ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ ففي هذه الآية نزه نفسه سبحانه عما لا يليق بجلاله، ثم سلم على المرسلين، وهذا يقتضي سلامتهم من كل ما يقوله المكذبون لهم، وإذا سلموا من ذلك لزم سلامة كل ما جاءوا به من الكذب والفساد. وأعظم ما جاءوا به هو التوحيد ومعرفة الله سبحانه وتعالى وصفه بما يليق بجلاله مما وصف به نفسه على ألسنتهم، وإذا سلم ذلك من الكذب والمحال فهو الحق المحض، وما خالفه فهو الباطل والكذب والمحال. المهم سننتهي من المقدمة إن شاء الله في الغد، سننتهي من المقدمة في الغد، وبعد ذلك نشرع أو في بعد الغد، ثم بعد ذلك نشرع في دراسة الآيات ويخف الحمل علينا وعليكم إن شاء الله.